أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا بالأمس أخذنا الثلاث آيات الأولى التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى ومررنا عليها مرورا سريعا. اليوم سنأخذ بقية الآيات التي في النوع الأول الذي يتعلق بفرضية الحج وحكمه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أربع آيات ثم أتبعها بآيتين. فالآيات الأربع الأولى التي معنا، وكما ذكرت لكم بالأمس، من المهم جدا أنه قدر ما تستطيعون تراجعون مثل هذا التفسير، ولو أشكل عليكم شيء أو أردتم استزادة في بعض المسائل تستطيعون مراجعة الكتب التي تكون أوسع منه، لأن المقصود هو أن نعرف ونتعلم كيف الشيخ استنبط هذه الأحكام من هذه الآيات. وهذه لا شك أنها علم ومهارة لا يمكن أن تتعلموها إذا لم تسبروا منهج العلماء رحمهم الله تعالى وطريقتهم في مثل هذا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله مدرسة يتعلم منها بلا شك، وذكرنا لكم يعني أنواع التفسير التي كتبها رحمه الله تعالى أو تركها من بعده. فالآية التي معنا الآن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هذه الآية في سورة الحج. سورة الحج لا شك أنها نزلت بعد سورة البقرة، والتي في سورة البقرة وأخذناها قبل ما هي؟ ولقد عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، لاحظتم؟ فالتطهير هناك جاء في بقرة بالأمر لهما، وهنا جاء بالأمر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وطهر بيتي. ولا شك أن الأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أمر أيضا لإسماعيل، لأن إسماعيل هو تابع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي أمره الله عز وجل به، وهو بناء البيت، وهذا صريح في الحديث كما تعرفون. والتبويء ذكر الشيخ هنا أنه بمعنى التهيئة، يعني هيئناه أو جعلناه مستقرا يبوء إليه. فالتهيئة غير المباءة التي فسر بها الشيخ، أريد أن تفهموا معي الآن. بوأنا الشيخ فسرها بأمرين، فسرها بالتهيئة وفسرها بأنه إيش؟ مستقر يبوؤون إليه، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة بمعنى يثوبون إليه أي يرجعون إليه حينا بعد حين، فقلوبهم وأفئدتهم متعلقة به، وهذا لا شك أنه بسبب تعظيم الله عز وجل له، وإلا الأحجار كثيرة والبيوت كثيرة، أليس كذلك؟ فليست متعلقة بذات المكان ولا بذات الحجر ولا بطريقة البناء، وإنما هي متعلقة بتعظيم الله عز وجل له، بتعظيم الله عز وجل له. فنحن في الشريعة مأمورون بتعظيم ما عظمه الله وإيش؟ وترك ما لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاحظون في الحج أمر غريب، أنت تقبل حجر وترى الناس يزدحمون على تقبيل حجر، ثم تراهم يزدحمون على رمي حجر، وفرق بين التقبيل وبين الرمي، أليس كذلك؟ لكن سؤالي هو لماذا تقبلون هذا وترمون هذا؟ بأمر الله، فهمتم؟ طاعة وعبادة وخضوعا واستجابة لأمر الله عز وجل، وهذا يا أخوان هو حقيقة العبودية، هذا هو حقيقة العبودية، إن النفس ما يكون لها حظ في الفعل، وإنما يكون الحظ في الفعل هو استجابة لأمر الله عز وجل، استجابة لأمر الله عز وجل. وهذه العبودية أو هذه الأفعال هي التي تورث التربية الإيمانية في نفس الإنسان، وليس مجرد الفعل، فليس مجرد الركوع أو السجود أو الرمي أو الطواف بحد ذاته يورث ذلك، ما لم يكن فيه إخلاص ومتابعة. فإذا كان مخلصا لله عز وجل متابعا فيه ما أمر به الشارع، فإنه ينفع العبد ويورثه إيمانا ويقينا، بل ويورثه قوة وسكينة واستقرارا وحياة سعيدة إلى غير ذلك. فإذا الآن فهمنا أن كلمة بوأنا من المشترك، فهي تدل على أمرين، والشيخ فسر الآية بهما معا، فبوأنا بمعنى هيأنا، واضح؟ ومنه مبوأ صدق، أليس كذلك؟ الله عز وجل جعل الجنة مبوأ صدق للمؤمنين، أليس كذلك؟ أي، فهي معناها أنها مهيئة لهم. الثاني أنه يكون مستقر يباء إليه، يعني يرجع إليه. ولاحظوا أن الأمرين التهيئة والاستقرار يشتركان في المعنى أو في جزء من المعنى، لكن الرجوع وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، لكن سببه، ما سبب هذه المثابة؟ أيوة، أن قلوبهم مستقرة في هذا البيت أو مستقرة في تعظيم هذا البيت، فهمتم؟ ولذلك المشترك، يعني لا يمكن أن تدل الكلمة على معنيين ليس بينهما رابط، قد يكون المعنيان مختلفان لكن لا بد من رابط فيهما، لكن لا بد من رابط فيهما. مثله، أنا أعطيكم مثال آخر، لأنه نحن اتفقنا معكم على أن تكون دروسنا صنعة تفسيرية، وليست مجرد تفسير فقط. والضحى والليل إذا سجى، سجى الآن تأتي بمعنى أقبل، وتأتي بمعنى دخل أو تغطى أو غطى. ومنه التسجية مثل تسجية الميت وتسجى ببردي إلى غير ذلك. فهمتم؟ طيب ما المعنى الجامع بينهما؟ الإقبال والتغطية، ما المعنى الجامع بينهما؟ ها؟ لا ما لسه الإقبال ما في ستر. ها؟ أنت قريب ترى. يعني قاربت عند الباب. ها؟ لاحظوا أنتم. والضحى والليل إذا سجى، لماذا عبر الله عز وجل الآن عن الليل بأنه يأتي يقبل؟ إقبال الليل يكنس النهار، أليس كذلك؟ فهمتم؟ لا يمكن أن يأتي الليل حتى يرحل النهار، ولا يمكن أن يأتي النهار حتى يرحل الليل، أليس كذلك؟ إيه، فتداخلهما تداخل، يعني دخول واحد منهما إزالة للآخر تماما. وهذا لا شك أنها آية من آيات الله عز وجل، ولهذا السبب جاءت سجى في هذا الموضع، وهي تأتي بمعنى مثل ما قلت لكم أقبل، وبمعنى غطى، وبمعنى غطى بحيث أنه لا يترك أحدهما للآخر أثرا، فكأن أحدهما يأتي ليزيل الآخر أو نقول ليطرده ويبعده. ولذلك الله عز وجل قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة إلى غير ذلك. لا أريد أن أطيل، لكن مقصودي وهذا سبق أن ذكرت لكم أنه في شيء اسمه المشترك. ذكرنا لكم الوجوه، ذكرنا لكم النظائر، ذكرنا لكم الأضداد، والأضداد في القرآن قليلة أو نادرة، والمشترك، والمشترك طويل، أنه لفظ واحد ويدل على معنيين، لكن لا بد أن يكون بينهما معنى جامع، وهذا هو الذي يعني جرنا له، هو كلمة بوأنا، وتفسير الشيخ لها بهذين المعنيين، فهما معنيان مختلفان، لكن يوجد جامع بينهما ولا لا؟ يوجد جامع بينهما. طيب إذا جاءتنا أقوال في التفسير في مثل هذه الحالة، هل نفسر الآية بهما أو نفسر الآية بأحدهما؟ أحيانا نفسر الآية بواحد منهما، وأحيانا نفسر الآية بهما، والذي يحكم هذا هو ما ذكره الشيخ قضية السياق، والذي يحدد أنه يمكن الجمع بين المعنيين أو أنه يكون أحدهما راجح على الآخر هو السياق. مثاله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن فهمنا الآن أن الصلاة هنا الدعاء، ما يمكن أن تأتي بالمعنى الآخر، فهمتم؟ لكن مثل ولا يؤتون الزكاة في أول سورة فصلت، وهي مكية والخطاب للكفار، هنا الآن تأتي الزكاة بمعنى التوحيد، أيوة، أو تأتي بمعنى فعلا إيتاء الزكاة الذي هو أداء الحق الواجب، أيوة. هنا السياق يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل الأمرين، فهمتم؟ وليس يرجح أحدهما على الآخر، وهنا طبعا مسالك كثيرة للعلماء في مثل هذه، لكن المقصد أنه كيف تتصرف لو جاءتك لفظة مثل هذه تدل على معنيين وبينهما معنى مشترك، يعني بينهما أصل جامع، فبأيهما تفسر؟ تفسر بأحدهما وترجحه على الآخر، أو أنه يجوز أحيانا أن تفسر بهما معا. طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يفسر بهما معا ما أمكن، يعني ما لم يكن أي رجحان إحداهما على الأخرى ظاهر، مثل ما ذكرت لكم في قضية وصل عليهم إن صلاتك سكننا. طيب بقية المفردات أظنها واضحة، وطبعا هنا العلماء رحمه الله تعالى لهم كلام جميل وجيد حقيقة أن تروه في قوله سبحانه وتعالى هنا وطهر، وقوله هناك وطهر، لماذا عبر بالتطهير مع أن أول مراد هو التطهير من الشرك، يعني أول تطهير هو تطهيره بالتوحيد، ولذلك لما قالوا ما قالوا ماذا قال الله عز وجل لهم كما تعرفون في نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من سورة التوبة، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. لا شك أنه مهما عمل الإنسان مع الشرك لا ينفع أو لا يمكن أن يساوى بتوحيد الله عز وجل، لأن الأصل في بناء هذا البيت بل الأصل في العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لإقامة ذكر الله عز وجل. وأعظم إقامة ذكر الله عز وجل هي التوحيد، بل لا يمكن أن يقوم ذكر لله عز وجل بدون التوحيد، بل لا يمكن أن يقوم ذكر لله عز وجل بدون التوحيد. فلا شك أن التطهير هنا أول ما يدخل فيه التطهير العقدي، ثم يليه بعد ذلك التطهير الحسي من القدر ومن كل ما يدنسه، بل ما يكون مظنة أن يدنسه. ولذلك إيش نهي الجنب والحائض عن أن يمكثوا في المسجد خشية خشية أن يصيب المسجد شيء من الأذى الذي فيهما، واضح؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمر الإنسان ومعه نبل أو سهم أو شيء إلا وإيش ويجعله في نصله، يعني يغمده لا يجعله ظاهرا حتى لا يؤذي أحدا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل أو الثوم أن يدخل المسجد. لاحظتم؟ لاحظوا إن صح التعبير دقة الإسلام في مسألة التطهير. فما أمر به هنا يعني له أحكام تفصيلية كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول كل ما يخص أحكام المساجد هي تدخل في هذا التطهير، في هذا التطهير. يعني أبسط مثال، يعني أو خلوني أقول أبعد مثال قد لا يطرأ في أذهان كثير منكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، مع أنه إنشاد الضالة مصلحة لمسلم، أليس كذلك؟ يعني خلوني أقول هي نجدة لمسلم، مسلم ضاع له شيء فيريد أن يسأل عنه، نهي أن يسأل عنه في المسجد. فأظن لا تجدون تطهيرا في الدنيا أو في أنظمة العالم مثل هذا التطهير. والإنسان إذا يعني عرف هذا وإن صح التعبير نقول عزم على أن يأخذ به، سيعظم شعائر الله عز وجل، ومنها الكعبة وكذلك سائر المساجد، وكذلك سائر المساجد، والله المستعان. طيب، الله عز وجل هنا نص على الطائفين والقائمين والركع السجود، ويعني للعلماء رحمه الله تعالى كلام طويل في هذه الآيات، لماذا خص الطائفين؟ فقالوا لأنهم هم الغرباء، والقائمين قالوا لأنهم هم مجاوري المسجد الحرام، أو نقول إن صح التعبير يعني المعتكفين فيه كما في الآيات الأخرى، والركع السجود هم الذين تفرغوا للعبادة والصلاة، للعبادة والصلاة. طبعا هنا في قوله سبحانه وتعالى بيتي، هذه إضافة تشريف، وأعظم بها من تشريف، وأعظم بها من تشريف، وهي مناسبة لقضية التطهير ولإقامة الذكر والطواف والدعاء والقيام والركوع والسجود عند الكعبة، ولا لا؟ أي مناسبة، وهكذا هي في كل بيت لله. ولهذا ولذلك عظمت المساجد لهذا التعظيم الذي عظمها الله عز وجل إياه. في قوله سبحانه وتعالى هنا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الأذان معروف أنه النداء، ولا شك أن نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحج يعني المفسرين تكلموا فيه كثيرا، وأنه تكلم يعني بعضهم يقول صعد على جبل أبي قبيس، وبعضهم يقول نادى على جبل الصفا وغير ذلك، هذه كلها تحتاج إلى إن صح التعبير تصحيح تلك الأخبار التي جاءت لهذا الأمر. نحن نقول أذن كما أمره الله عز وجل، لا يلزم أن يكون له كيف، واضح؟ وأبلغ الله عز وجل ذلك الأذان من خوطب به، ومنه أنه بلغنا الآن، أليس كذلك؟ فأذان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم بيننا وبينه من السنين، ومع ذلك بلغنا الآن، ويبلغ كل مسلم يقرأ هذا الكتاب في شرق الأرض وغربها، بل حتى لو كان غير مسلم، فكل من قرأ هذا الكتاب أو سمع به علم أذان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لحج هذا البيت. فلا يلزم يعني تكييف بعض الأمور الغيبية، وهذا يعني مزلق خطير يقع فيه كثير من الناس، أنه كثير من الأمور الغيبية التي يخبر بها الشارع يقولون كيف، لا يلزم أن يكون له كيف. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن فأذن، فاستجاب الناس فاستجاب الناس، واضح؟ كيف أذن إبراهيم؟ تفصيلات إن ورد عندنا بها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى عن الصحابي الذي لا يمكن أن يقول هذه الأخبار من تلقاء نفسه أو ينقلها عن أهل الكتاب، واضح؟ فإنه لا شك أنها تكون في حكم المرفوع ونأخذها ونصدق بها. وإن لم يأتنا فنحن نؤمن بأنه أذن بطريقة الله أعلم بها وبلغت الأفاق بطريقة الله أعلم بها. ونحن عندنا شاهد الآن أنها بلغتنا، مع أننا لم نسمع نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن أخبرنا عنه ربنا عز وجل، أخبرنا ربنا عز وجل عنه. ويعني أعطيكم مثال آخر يعني لقضية الاستجابة للأذان، أن الله عز وجل جعل أفئدة الناس تهوى هذا البيت حتى في زمن الشرك، حتى في زمن شركهم جعل أفئدتهم تهوى هذا البيت، أليس كذلك؟ أليس هذا من استجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذانه؟ من الذي سخرهم؟ هو الله عز وجل، فأمال قلوبهم وأفئدتهم إلى هذا البيت. فمقصدي أنه الإنسان لا يحرص، أعطيكم هذا مثال على أن الإنسان لا يحرص أن يغرق في بحث عن أمور غيبية أو كيفيات قد يصعب على الإنسان إثباتها، وهذه يعني تكون غالبا مطعن، تكون غالبا مطعن. أنت إذا قررتها قد يطعن في أمر ما تدعو إليه بسبب ما قررته، فيقولون لك هذا غير ممكن حسا وغير ممكن واقعا وإلى آخره. والله عز وجل أعطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تعرفون في آية سورة البقرة آية أعظم من هذا، 4 من الطيور يقطعهن ويخلطهن ويوزعهن على رؤوس الجبال ويراهن كيف يجتمعن وكيف تعود لهن الحياة، أليس كذلك؟ هل هذا أعظم ولا بلغ نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمشارق الأرض ومغاربها؟ فهمتم؟ فأنا مقصدي أنه هذا درس نستفيده مهم جدا لنا في عدم البحث في الغيبيات كثيرا وعدم الإغراق فيها. ويكفينا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، فإن بان لنا شيء أو ظهر لنا شيء أو صح لنا شيء، وطريق هذه الأشياء هو الخبر، ليس له طريق آخر، يعني ليس طريقه العقل بحيث أننا نجلس نتصوره أو نتخيله، لا، وإنما طريقه هو الخبر. فالإنسان يرتاح عندما يستسلم لله عز وجل في مثل هذه الأمور الغيبية، ولذلك امتدح الله عز وجل بأول وصف في القرآن للمؤمنين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب. ولا شك أن الإخلال بالإيمان بالغيب هو الذي يوقع الناس في عبادة الماديات كثيرا، وفي زماننا هذا نحتاج تذكير الناس بأمور الغيب والإيمان بها بشكل أقوى، لأنها هي التي تحيي قلوبهم وتزع في نفوسهم، فينفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، والله المستعان. طيب، شيخنا لما ذكر منافع قال المصالح الدينية والدنيوية، والعلماء رحمه الله تعالى لهم كلام كثير في هذه المصالح الدينية والدنيوية التي تقع في الحج، ولا شك في ذلك، لأن الله عز وجل أخبرنا. يعني ممكن أنا وأنت أو يعني بعضنا لا يعني لا يلحظ هذا، لا يلحظ هذه المصالح، جميل، لكن ثق تامة أن هذه المصالح موجودة، ربما أني أنا وأنت لم ندركها، يأتي يوم من الأيام ندركها، واضح. ولذلك العلماء يجتهدون في يعني تفاسيرهم وفي كتبهم أنهم يذكرون شيئا من تلك المصالح، من باب ماذا؟ من باب ترغيب النفوس وتصديق خبر الله عز وجل وأنه فعلا فيه منافع. ولذلك قصص كثيرة تحدث في مثل هذه الأيام، قوله سبحانه وتعالى على ما رزقهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، على ما رزقهم، ترتيب الذكر هنا على الرزق، ما الذي ينتج عنه؟ ها؟ لا، لا ليس الاستطاعة، لا شك أنه يذكرون الله عز وجل ويشكرونه على الاستطاعة، لكن الاستطاعة شرط في الوجوب أصلا. ها؟ ها مشايخ، عبادة الشكر، عبادة الشكر، والشكر من أعظم الذكر، أليس كذلك؟ الله عز وجل لما أنعم على داود عليه الصلاة والسلام، وكذلك سليمان كما في سورة سبأ، كذلك أيضا في النمل وغيرها في قصتهما عليهما الصلاة والسلام، إيش قال الله عز وجل لداود؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالله عز وجل علمهم صنعة وأتاهم شيء لم يؤته العالمين، ونفع الله عز وجل العباد إلى يومنا هذا بما علمه داود وبما علمه لسليمان عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا. فهي منافع، ما الذي يستوجب هذه المنافع؟ الشكر. طيب أنا أسألكم، ما هي الفائدة الإيمانية في أن الإنسان إذا رزق شيئا أو أنعم عليه بشيء أن يشكر؟ ما هي الفائدة؟ ها بلا شك هذه نتيجة، لكن أنا أريد فائدة إيمانية في إيمان القلب، يعني نفس الإنسان ماذا يحدث له إذا شكر؟ أيوة، التذلل لله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة، لأن الطغيان دائما مرتبط بماذا؟ بالتكئة على المال والولد، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، فهمتم؟ وفي قصة صاحب الجنتين هذا المعنى ظاهر وواضح. فلاحظوا كيف أن الله عز وجل يربي عباده أنه حتى في الحج يذكر اسم الله، هم يذكرون اسم الله تعبدا، لكن قال على ما رزقهم، فهو الذي أعطاهم وهو الذي أمرهم بأن يذكروا اسم الله عز وجل عليها، وجعل مسألة الهدي إيش شعيرة عظيمة من شعائر الحج، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فلا شك أنها آية عظيمة تستوجب الشكر، والإنسان إذا شكر يتبرأ من حوله وقوته ويخضع لربه ويتذلل له أكثر. وهذه فائدة مهم جدا نستفيدها لنربي أنفسنا عليها ونربي أيضا غيرنا عليها، أن الإنسان لا يحاول أن يتكئ أو يكون يرى أن حوله أو قوته على ما عنده، لا من علم ولا من ذكاء ولا من مال ولا من أي شيء آخر، بل دائما يحيل ذلك إلى معطيه ورازقه وهو الله عز وجل، ويذكر الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل يبارك له فيه وأيضا يزيده وأيضا يجعل العاقبة ذلك له حميدة. جميل، ذكر الشيخ رحمه الله بقية المعاني وهي حقيقة يعني جميلة واضحة، فأنا ما أريد يعني أننا نطيل فيها. فيما يستفاد من هذه الآيات التي قرأناها الآن وإذ بوأنا لإبراهيم، ذكر الشيخ رحمه الله عدد حقيقة جيد منها، وذكر أن محل الشاهد من هذا هو ماذا؟ ها، لماذا الشيخ أورد هذه الآية في آيات الحج؟ هو الآن يتكلم عن وجوب الحج، نحن في النوع الأول وجوب الحج أليس كذلك وفرضيته، فأين الفوائد التي هي محل استشهاد الشيخ؟ هنا ما أشار، وليس من عادته كما رأينا بالأمس، ترون أنه من عادته يقول وهذه الفائدة أو هاتان الفائدتان هما محل الاستشهاد. ها، لا، لا شك أنه أمر بالأذان، لكن هذا خبر. لاحظوا رقم 14 و15 اكتبوا أمامها وهاتان الفائدتان هما محل الاستشهاد بالآية، يعني ممكن هذه الآيات نحن ندخلها في أكثر من قضية فيما يتعلق بالحج، لكن الشيخ الآن هنا يتكلم عن مسألة الوجوب، واضح؟ وأتى بهذه الآيات ليبين لنا الوجوب، فهاتان الفائدتان كذلك أيضا فائدة 11، يعني هذه الفوائد الثلاث هي محل الشاهد من إيراد الآيات. ننتقل بعد ذلك إلى الآيتين الثامنة والتاسعة، وهما قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنا هنا يعني أريد منكم أن تفكروا لماذا أدخل الشيخ مسألة النفقة هنا؟ ها، لا هذا لا تمسكوا في تزكية النفس على طول. ها، سبيل الله عام. ها، أي ما في إشكال، ما ولذلك أنا أقول هذه الآية، يعني خلوني أقول بادي الرأي يعني حتى ما أشوش عليكم، أقول هذه الآية غلط أن الشيخ وضعها فيه، إن شاء الله مو غلط، بس أنا يعني من باب يعني إنه أعطوني، إذا ما أعطيتوني علة معناته غلط. الشيخ طبعا قصدا وضع هذه الآية. ها، قارنوا هذه الآية بآية الأعراف. ها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وسبب نزولها الذين كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون، واضح؟ فالشيخ بدلا من أنه يأتي بتلك الآية ويجلس يشرحها ويأتي بهذه الآية، لا شك أن مما يدخل في النفقة في سبيل الله عز وجل وعدم أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة أن ماذا؟ أن يتزوج، أن يأخذ نفقته في سفره، أن يأخذ نفقته في سفره، وإن كانت ليست هي الجزء الأعم من الآية، وإن كانت هي ليست الجزء الأعم من الآية. فتعرفون كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، واضح؟ جميل. طيب، وقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أظن واضح جدا في قضية الوجوب، واضح، وهو أن من شرع في الحج والعمرة حتى لو كان متطوعا فإنه يجب عليه أن يستمر فيها حتى ينهيها، وهذا هو محل الشاهد. طبعا هذه الآية فيها حكم الإحصار، والإحصار لأنه متعلق بمسألة الوجوب جعله الشيخ رحمه الله معه، جعله الشيخ رحمه الله معه. ما هو الإحصار؟ أن يصد الإنسان أو يمنع من الوصول إلى البيت بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فالأمر واسع، لكن أن يحرم بالحج أو العمرة ولا يستطيع الدخول إلى البيت. العلماء رحمه الله كما تعرفون، أنا لا أريد أن أفصل في الخلافات الفقهية، فبابها في الفقه وليس في التفسير، لكن العلماء اختلفوا رحمه الله تعالى ما الذي يقع به الإحصار، فبعضهم قصره على العدو مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات وهو في غزوة الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة وصد عن البيت فلم يستطع الدخول، فالذي منعه من دخول البيت هو العدو، فقالوا لا إحصار إلا في العدو، واضح، وجعلوا هذا هو الإحصار. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا، الإحصار أعم فيدخل فيه كل منع عن البيت، ومنه المرض، ومنه المرض، فلو الإنسان أحرم ثم مرض مرضا شديدا لا يستطيع الوصول معه إلى البيت حتى ينتهي وقت النسك فإنه يعتبر محصرا. ويعني في مثل هذه القضايا يعني الأولى عدم التعجل بالفتوى للناس فيها، ويترك هذا يعني مثل ما نقول لكبار المشايخ حتى لا تقع في إحراج أو في إشكال مع يعني الاجتهاد في هذه المسائل، فهي لا شك أنها مسائل اجتهادية وفيها دلالات، وحقيقة الترجيح فيها صعب، ويعني ربما تتعرضون أنتم لكثير من الأسئلة في مثل هذا، في مثل مثلا يعني قضية من حج وليس معه تصريح أو منعته الجوازات أو رجعه أو غير ذلك، فأنا أقول الأولى يعني عدم يعني التعجل بإفتاء الناس بأي شيء، ويترك هذا للمشايخ والعلماء الذين يستطيعون أن يفتوا في مثل هذا. ثم ذكر الله عز وجل قضية حلق الرأس، وحلق الرأس كما تعرفون هي ما حصل للصحابي كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه وهو ينفخ تحت قدر له، يعني يطبخ غداء أو عشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله تؤذيك وام رأسك، قال نعم، قال احلق واذبح أو انسك شاة إلى غير ذلك، يعني إلى آخر الحديث. فلا شك أن الإنسان إذا أصابه أذى فقد جعل الله عز وجل له مخرجا، فليس المقصود بالتعبد كما يزعم كثير مثلا من الصوفية أو غيرهم أو حتى عوام الناس، ليس المقصود من العبادة هو المشقة، فبعض الناس يقول لك المقصود بالعبادة هو المشقة وأنه لازم تصبر، ولذلك ربما تتسخ ملابسهم ولا يغسلونها، ويعني ربما يعني تحرقهم الشمس فلا يستظلون أو غير ذلك، ولا يأخذون بالرخصة، وهذا ليس صحيح. وأعظم دليل على أن هذا ليس بصحيح هو هذه الآية وحديث كعب بن عجرة، مجرد أن القمل يؤذيه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه حتى يزول هذا الأذى والقمل عنه فلا يجرح في رأسه، ويذبح شاة، فهمتم؟ ولو كان المقصود المشقة لكان هذا من أعظم الناس أجرا، أليس كذلك؟ فمقصود يعني أن الإنسان يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا، وليس يتتبع يعني ما يقوله العوام أو ما يقوله الجهلة من الناس الذين قد لا يفقهون نصوص الشريعة أو لا يجمعون بين نصوص الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه قبل في حله، وكان أيضا يتطيب عند إحلاله من إحرامه حتى يرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، ولو كانت المشقة أو التعبد هو في المشقة لكان أولانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا مقصودي إن هذه يعني من الفوائد التي نستفيدها من مسألة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك أيضا ما جعله الله عز وجل من ماذا؟ بدل الهدي، من بدل الهدي. فلا شك أن المتمتع أو القارن يجب عليه هدي، ومتعلق هذا بتلبيته أو بإحرامه بالتلبية. ولو كان الإنسان مفردا ولا يجب عليه هدي ثم حولها إلى عمرة وحج كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون وجب في ذمته. يعني أحيانا قد يكون ساق الهدي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت بمجرد سوقه أو بمجرد إشعاره كما نص عليه بعض أهل العلم. وقد يكون لا يجب، يعني ليس هو الآن معه الهدي لكنه يجب عليه بمجرد إحرامه أو إهلاله بالعمرة مع الحج، بالعمرة مع الحج قارنا أو متمتعا. فإذا ما دام أنه متعلق بالوجوب فكذلك أيضا هو متعلق يعني أو بذمته منذ ذلك الوجوب. فبين الله عز وجل أن من لم يكن معه الهدي أن عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وللعلماء رحمه الله تعالى تفاصيل في ذلك. لاحظوا في قوله حاضر المسجد الحرام، هذه الآية التي ذكرناها لكم أمس، على أنه المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الحرم كله، الحرم كله، وقد يراد به الكعبة، وقد يراد به الكعبة. حتى إيش يعني؟ لا شك أننا نحن الآن نطلق المسجد على يعني مثل ما قل الكعبة وصحنها وأروقتها المجاورة لها، لكن أنا حتى أخرج من هذا المصطلح، طبعا هذا مصطلح صحيح لأنه هو عموم المساجد هكذا وليس خاصا بالكعبة، لكن حتى تكون الصورة أوضح فنقول المسجد الحرام إما يطلق ويراد به الكعبة وإما يطلق ويراد به الحرم كله. فلما قال الله عز وجل حاضر المسجد الحرام دل على ماذا؟ على إرادة الحرم كله. فهذه من المواضع التي ما يقبل فيها الاشتراك، ما يقبل فيها الاشتراك. طيب، والشيخ هنا قال وهو ما كان داخل الأميال. الأميال هي عبارة عن أعمدة أو علامات وضعت لتكون حدود، لبيان حدود الحرم من غيره، وإلا الشارع بينها بالأوصاف العامة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مثلا ما بين عير وثور حرم، واضح؟ أو المدينة ما بين عير وثور حرم، فهي أوصاف عامة. الآن يعني وهذا طبعا ليس يعني معاصر، بل يعني حتى قبل 100 سنة وأكثر من ذلك كما ينص عليها كثير من الفقهاء جعلوا لها أعلاما، يعني مثل ما نسميها أعمدة أو شواخص تكون علامات على أن الإنسان هنا دخل الحرم، دخل حدود الحرم حسب الأوصاف التي ذكرها الشارع، وهنا وخارجها يكون خرج من الحرم. وذلك تلاحظون مثلا الآن كمثال التنعيم وما قبله النوارية وغيرها كثير هي أحياء من أحياء مكة ولكنها خارج الحرم. لماذا؟ لأن مسجد التنعيم علامة واضحة، هو التنعيم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن تحرم منه. وكذلك أيضا الجعرانة إذا جئنا من جهة الشرق مكة وهكذا. فقد تكون مكة تتجاوز حدود الحرم، وربما كان هذا غير متصور في زمن مضى، لكن الآن تكاد تكون أغلب حدود الحرم دخلت في أحياء مكة. لكن مهم جدا الإنسان يعني يعرفها وأيضا يعلمها للناس لا سيما الحجاج، لأنه ربما أحيانا تختلط عليهم أو لا يعرفون ما الذي هو داخل الحرم ما الذي خارج الحرم. ومن ذلك مثلا أن عرفة من خارج الحرم ومزدلفة داخل الحرم، فحدود الحرم هي حدود مزدلفة مثلا، واضح؟ يعني ينتبه لهذه المسائل، وهي وإن كانت بسيطة أو سهلة وربما مثلا من عاش منكم في مكة يعرفها، لكن هي تخفى على كثير من الحجاج وربما يوقعون بعض الأشياء مما أمروا بإقامته في الحرم في خارج الحرم، وهذا لا شك أنه يعني ليس يبطل حجهم لكنه لا شك أنه ينقص من أجر حجهم، ينقص من أجر حجهم. وأيضا تعظيم الحرم، يعني من تعظيم الحرم معرفة حدوده، من تعظيم الحرم معرفة حدوده، وإن لم يلزمنا أن نعرفها بالدقة والضبط. ولذلك قد تجدون بعض الخلافات بين العلماء سواء المعاصرين أو القدامى في أنه هل هذا المكان من الحرم أو ليس من الحرم، سواء في مكة أو في المدينة وهو أكثر، والله المستعان. طيب، ويعني ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، لا شك أن هذا مما يعظ النفوس ويعظم أمر الحج فيها تعظيما شديدا، تعظيما شديدا، لأن ختم آية هذه الأحكام، وهي وإن كانت أحكام يعني معروفة ومألوفة ومحبوبة للنفس، فالحج كما ذكرت لكم يعني قد جعله الله عز وجل في قلوب العباد، فما يخرجوا من مكة إلا، بل لا تجد مسلم في شرق الأرض وغربها إلا إذا سألت ماذا تتمنى قال أتمنى أن يحج. ما الذي قذف هذا في قلوبهم؟ أي والله لا شك. فأنا قصدي مع أن هذا محبوبا للنفوس إلا أن الله عز وجل وعظ هذا الوعظ التذكيري الشديد، فقال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ولو سألتكم لماذا ختمت هذه الآية بهذا الوعيد؟ إيه، لأن كثير من هذه الأمور هي تقوم في النفس، هي تقوم في النفس، فمن الذي يطلع عليها؟ هو الله عز وجل، هو الله. والله عز وجل لما يذكر الأمور التي تكون في النفس، يعني مثل ما نقول لا يكون فيها أحد له متعلق في الخارج، يشدد في الإنذار في ختامها. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يعظ النفوس، هو الذي يذكرها، هو الذي يجعلها تهاب هذا الحرم أو تقوم بهذا الأمر لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث، أو ذكر في الحديث القدسي، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم بين العبد وبين الله عز وجل. ماذا يدري الناس عنك؟ أنك شربت ولا ما شربت، أكلت ولا ما أكلت، فعلت ناقضا لصيامك أو ما فعلت، لكن الله عز وجل يعلم، واضح؟ فالله عز وجل عظم هذا الأمر في النفوس وزجرهم وذكرهم بأنه هو الذي يعلم خائنة أعينهم ونفوسهم حتى يتعظوا. فكذلك أيضا في الحج، وهذا الجانب يا أخوان للأسف أنه كثير من الحجاج يغفلون عنه، فتجدهم مشغولين بالأسباب المادية، جاء الباص راح الباص، جابوا الطعام ما جابوا الطعام، الطعام بارد الطعام حار، صار ما صار. لكن هل فعلا هو أوقع هذه العبادة كما يريد الله عز وجل؟ أيوة، هذا يعني يضعف في نفوسهم ويقولون يكفي كذا والله غفور رحيم، ويتساهلون. وأنا أقول إذا كان هذا فيكم أنتم، يعني معلش اسمحوا لي، فيكم أنتم أو فينا نحن طلاب العلم، فكيف ننتظر من العوام؟ وللأسف والله إننا نجد من العوام خوف وخشية من الله عز وجل في الحج أكثر مما نجد منا نحن طلاب العلم، لأننا نحن طلاب العلم، وهذا اللي ذكرته لكم سابقا، أخذنا فقه الحج على أنه أحكام، يفعل كذا وفي اليوم الأول يفعل 1 2 3، وفي اليوم الثاني يفعل 1 2 3، فجعلناها أحكام، يعني عبارة مثل ما أقول لكم في الصلاة، عبارة عن ركوع وسجود وقيام وقعود، ما روح هذا الركوع، ما روح هذا السجود، ما روح هذا الجلوس، ما روح هذا الذكر، أغفلنا. فكذلك في الحج، مع أن الحج إنما جعل لإقامة ذكر الله عز وجل كما تعرفون، واضح؟ ولذلك الله عز وجل قال حتى في التعجل، قال إيش؟ لمن اتقى، لمن اتقى في التعجل ولا لمن اتقى في الجميع؟ لمن اتقى في الجميع، واضح؟ فليس هذا دليلا على أن من تأخر ولم يتقي أنه أفضل ممن تعجل واتقى، لا، فالتقوى مرتبطة بالأمرين معا، وهذه الآية واضحة جدا معنا، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فربط الله عز وجل للناس بشعائر الحج ومشاعره بالتقوى لا شك أنه من أعظم الأمور التي ينبغي أن نزرعها في نفوس الناس. ما نزرع في نفوس الناس جائز وغير جائز، حلال وحرام، يكفي يجوز ما يجوز، لا شك هذه أحكام وتتعلق بها عبادتهم ويحتاجونها، لكن روحها التي تؤثر في نفوسهم وتجعلهم لله عز وجل أقنت، وتجعلهم مخبتين لله، وتجعلهم لله عز وجل أعبد، وتجعلهم فعلا يرجعون من حجهم كما ولدتهم أمهاتهم من غير ذنب ولا خطيئة فيغفر الله عز وجل لهم، إلا هذا. فتقوى الله عز وجل هي مقصد عظيم من مقاصد الحج، ولذلك تلاحظون أن الله عز وجل كرر الأمر بالتقوى في آيات الحج، سواء في الآيات التي في سورة البقرة أو الآيات التي في سورة الحج. والأمس سمعنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهو لا شك أنه وعظ وتذكير عظيم، لكن أيضا الذي معنا أنا من وجهة نظري أنه أعظم لنا نحن الذين نقوم بهذه الشعيرة، لأن الله عز وجل الآن أعطانا وأباح لنا وأباح لنا وأباح لنا، لاحظوا أنها كلها رخص أليس كذلك؟ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع من عمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن حاضرا المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالله عز وجل أعطاك إباحات ويسر لك ولكن وعظك وعظا لا يمكن أن تتساهل نفسك فيه. ومن أعظم ما يقع الناس في التساهل فيه هي مسألة الهدي للأسف. فتجدهم مثلا يذهبون إلى بائع ويعطونه أي ثمن، والله يقول هذه ب300، يقول خلاص ب300. طيب هي ب300 ربما أنها لا تجزي لم يتم سنها، فإن كانت شاة لم تبلغ 6 أشهر. فإذا كان هو لا يعرف فليسأل من يعرف، وهذا سهل اكتشافه ومعروف بأسنانها، فهمتم؟ أو إن كانت ماعز فلا بد أن تكون أكملت سنة. وأكثر ما يكون التساهل للأسف في البقر والإبل، فالناس لا يسألون أصلا عن سعارها، والباعة كثير منهم لا يتقي الله عز وجل فيها. فمن الإبل لابد أن تكون أكملت 5 سنوات، فإذا لم تكن أكملت 5 سنوات لا تجزئ. وللأسف رأينا هذا كثيرا، أنهم يبيعون إبل للحجاج لم تكمل 5، فويل لهم لا شك. يعني هذا لا يعني إعفاءهم من المسؤولية، لكن أنت الحاج أيضا يجب أن تتقي الله عز وجل فتحرس. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يحاول أن يفعل هذه العبادات ويراها قربه لله عز وجل، وليس مجرد فعل يتخلص منه، وليس مجرد فعل يتخلص منه. فإن وكل يوكل ثقة أمينا يعرف أنه يعرف هذه الأشياء ويدركها، وليس مجرد إنسان يتخلص منها. وإن فعل فيفعل، وكما ذكرت لكم ولك أجر ترى في معرفة مثل هذه الأشياء والسؤال عنها، لأن هذا هو من التقوى. كذلك أيضا في مسألة الصيام، كذلك أيضا في مسألة المحظورات الإحرام، وأنتم تلاحظون هذا وكلكم تعيشون الحجاج كثيرا. فأنا أقول مهم جدا يعني أن نزرع في نفوس الناس في الحج في مسألة التقوى، لأن مسألة التقوى والعبادة والقنوت لله عز وجل هي أعظم مقاصد الحج. بل ربما لو ترك بعض الواجبات مع تقواه لله عز وجل ربما يكون خير ممن فعل تلك ولكنه لم يتق الله عز وجل فيها، لأنه ما تركها إلا لأنه وقد اتقى. فأما من فعل ولم يتقي فنسأل الله عز وجل أن لا يذهب أعمالنا هباء. واضح مشايخ؟ فهذا الباب مهم جدا لكم ابتداء، وأيضا أن تحاولوا أن تزرعوا في نفوس الناس. ولذلك يعجبني كثير من المفتين الذين يعني لا يفتي الإنسان فقط في المسألة فيقول له خلاص جائز، وإنما يعظه ويذكره كما هنا في هذه الآية. الله عز وجل أعطاك أحكام ثم ختم قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أوقظ ضميره، لا تجعله مجرد افعل لا تفعل يكفيك لا يكفيك وانتهى الموضوع، لا، بل ذكره بأن هذا عبادة طاعة لله عز وجل، وهذا هو الذي فيه العبادة وليس مجرد المشقة أنه تصيبه شمس ولا يعني تتسخ ثيابه وإلا تدمى قدمه وإلا لا شك. إحنا ما نقول والله الإنسان الذي ما تدمى قدمه في حجه أنه ليس له أجر، قد يكون، لكن إذا اتقى الله، فهمتم؟ إيه؟ فالمسألة دائما مرتبطة بهذا الباب، وهو باب تقوى الله عز وجل وتعظيمه في هذه الشعائر والمشاعر. والله المستعان. أين الشاهد كما يعني فعل الشيخ؟ أيضا في هذه الآية ما ذكر الشاهد، لكن أخرجوه لي. لا لا، قصدي في الفوائد التي ذكرها. 18؟ لا لا لا، لأن الباب هو باب وجوب الحج. 14؟ لا لا لا، هذه كلها في صفة الحج، كلها 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 في صفة الحج. أيوة جزاك الله خير. 5 و6، 5 و6 هي محل إرادة الشيخ رحمه الله تعالى، يعني هي الشاهد من إرادة الشيخ رحمه الله تعالى لهاتين الآيتين في هذا النوع. هذا الفن اللي هو فن معرفة الشاهد أو وجه الاستشهاد ترى جيد ولطيف ويخدمكم، لأنه أنت تصبح يعني تعرف ما في الآية ككل، ولكن تعرف أيضا لماذا أوردها هنا، واضح؟ ولو أوردها في مكان آخر لماذا أوردها هناك، فيكون محل الشاهد مهم جدا في هذه المسائل، لأنه هو الرابط إن صح التعبير بين ما يذكر وبين التبويب الذي جعل، وبين التبويب الذي جعل. طيب نبدأ بالنوع الثاني. الله يعينك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
جزاك الله خير، شكر الله لك. لاحظوا الشيخ هنا بدأ الآن بالنوع الثاني. ما هو النوع الثاني عند الشيخ؟ ها؟ محظورات الإحرام. أول آية ذكرها هي آية الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أين المحظورات؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. أنا أسألكم سؤال، هل هذه إذا عددتم محظورات الإحرام تعدون منها؟ فهمتم؟ لماذا لا تعدونها منها؟ ها؟ ماشي، جوابك صحيح، لكن غيره أيضا. ها؟ زميلكم يقول لأنها مجمل، هذه مجمل، والتي نعدها، لأن مثلا بعض أهل العلم يقول مثلا من الرفث النكاح مثلا، جميل، ومن الفسوق صيد مثلا الحرم إلى غير ذلك. لكن يبقى أن هناك أيضا محظورات، مثلا تقليم الأظافر أو قطع الشعر أو قص الشعر قد لا يدخل فيها، وبعضهم يدخله في الرفث، واضح؟ لكن ليس هذا يعني وجها راجحا فيما أظن. ها؟ لا لا، ختام الآية مثل ختام تلك الآية، ولا شك أنه حقيقة وعظ وجميل ومهم، يعني يؤيد ما ذكرناه لكم قبل قليل. لكن ها، هذه ليست الآن الرفث والفسوق والجدال من التي تنقص أمر الحج؟ إيه، فالشيخ جعلها الآن من المحظورات، وإن لم يكن لها فدية، وإن لم يكن مترتب عليها فدية. فنحن في الفقه تعودنا على أن المحظورات الإحرام هي التي يترتب عليها فدية، ومنها الذي جاء في الآية قبل قليل، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو، واضح؟ فإذا هذه محظورات نقول أنه لا يجب فيها فدية، لكن لا شك أنها تنقص أمر الحج. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ترتب الجزاء، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهمتم؟ ولا شك أن هذا من دقيق الفقه ولا لا؟ إيه، من دقيق الفقه، وإن لم يكن له أحكام مترتبة عليه، وإن لم يكن له أحكام مترتبة عليه. إذن أنا أريدكم أن تتعلموا فائدة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن آيات الفقه أو آيات الأحكام ليست الآيات التي فيها ترتب حكم أو ترتب جزاء فقط، وإنما حتى الآيات التي فيها دلالة عامة على كمال الأجر أو على نقصان الأجر. واضح يا مشايخ؟ إيه؟ وهذا إذا اعتبرناه سيكون معنا آيات الأحكام كثيرة، ليست هذه فقط. ولذلك الشيخ الذي يذكره لكم هنا يحاول ألا يكرر. فلاحظوا أنه من محظورات الإحرام كما ذكرت لكم الحلق، مذكور في الآية السابقة، الشيخ هنا ما أشار إليه، واضح؟ طيب، الحج أشهر معلومات، هذا يعني كان بالإمكان أيضا أن يضع الشيخ هذه في النوع الأول. لماذا؟ لأن هذا متعلق بالوجوب وهو الزماني، الزماني، فالوجوب له محل زماني وله محل مكاني. المحل المكاني المواقيت، والمحل الزماني هذه الآية الحج وأشهر معلومات وغيرها. أعطوني آية أخرى. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فنص الله عز وجل على أن الأهلة مواقيت للحج، فإذا ارتباط الحج بالأهلة واضح بتلك الآية، وواضح أكثر بهذه الآية بأنه حدده بأنها أشهر معلومات. هذه الأشهر المعلومات كما فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنه هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا له حكم المرفوع. طيب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لا شك أن هذا عام، وأولى ما يدخل فيه هو الزاد المادي، ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون أمر النفقة في الحج، حتى أن بعض أهل العلم منهم كان إذا أراد أن يحج يشترط على أن النفقة، يشترط على أصحابه على أن النفقة عليه. نعم، مثل عبد الله بن مبارك، وكذلك قبله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن عمر لا يمل من خدمة من يكون معه، فلا شك أن هذا من التزود، لكن هل هو يعني كل التزود أو مثل ما في هذه الآية وفي آية سورة الأعراف؟ لا شك أن التقوى واضح، وكثرة الذكر وكثرة التلبية، ويعني كما نقول الخضوع والإخبات والقنوت لله عز وجل، لا شك أنه عظيم، لا شك أنه عظيم، وأنه من أهم وأوجب ما يتزوده الإنسان. فإذا كان الإنسان مأمور بالتزود بالمادي الحسي الذي قد يستطيع الصبر عنه وقد يستطيع التعويض عنه، كما كان بعض فقراء السلف يكري نفسه في الحج ولا يسأل الناس، يعني مثل ما نقول نحن يؤجر نفسه في الحج، يحمل لهذا بضاعة ويطبخ لهذا طعام ويعلف لهذا دابة وإلى غير ذلك، فيؤجر نفسه في الحج ولا يسأل الناس حتى تكون نفقته حلالا كما أمره الله عز وجل، وحتى لا يسأل الناس. لكن لا شك أيضا، أنا قصدي إذا كان مأمورا بالتزود المادي فمن باب أولى التزود الذي أمر الله عز وجل به كما في الآية السابقة وكما في هذه الآية. وبين الله عز وجل أن الذين يتقونه هم أولو الألباب، وهذا يا إخوان يدل على أن من كان لله أعبد فهو في البشر أعقل. من كان لله أعبد فهو في البشر أعقل، ولو كان الناس ينظرون إليه على أنه ليس بعاقل، والعكس صحيح، فالعقل عند الناس لا اعتبار به إذا لم يؤدي إلى عبادة الله عز وجل وتقواه وطاعته، فإنه يكون عقل مادي متعلق بماذا؟ متعلق بالأمور المادية المشاهدة المحسوسة، وليس متعلق بالوازع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقوى الله في قلب كل امرئ مسلم. فهذا لا شك أنه هو الوازع الذي يضبط عمل الإنسان ويضبط نيته ويضبط أيضا فعله. وهذه الآية حقيقة تعتبر من الآيات الجوامع في مسائل التربية، وكذلك أيضا في مسائل أثر الحج. طيب أين الشاهد؟ أين محل الاستشهاد ذكره الشيخ في الفوائد؟ ها، يبدأ من اثنين، من اثنين. قال أن الإحرام بالحج التزام به، فلا يتحلل منه بدون سبب شرعي سواء كان فرضا أو نفلا، وهذه الفائدة هي مأخوذة من الآية السابقة أكثر، فمن فرض فيهن الحج فلا فرافث. معلش، لا، من هذه الآية. نعم. والثانية هذه تحريم الجماع المباشر شهوة في الإحرام، وجاء في السنة النهي عن الخطبة وعقد النكاح، فالرفث هنا مطلق جميل، لكن لما فسره الصحابة رضي الله عنهم بأن الرفث هو الجماع، أراد الشيخ أن يوضح إيش؟ أنه ليس الجماع لوحده، بل ومقدماته، بل ومقدماته مثل الخطبة وعقد النكاح. نعم. والرابعة لتحريم الفسوق حال الإحرام، وهو لا شك أنه تحريم خاص أخص من التحريم العام، يعني مثل تجنب الذنب في الحرم، هل الذنب مباح في غير الحرم؟ هو حرام واضح، لكنه لا شك أنه في الحرم أعظم، لا شك أنه في الحرم أعظم. كذلك أيضا رقم 5 لتحريم الجدال حال الإحرام، فهذه هي محل الاستشهاد التي من أجلها أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية في هذا النوع. نكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خير، يا ليت تراجعون حتى إذا كان في إشكالات أو في بعض المسائل ممكن نحلها لكم. نعم تفضل. إيه لا لا، لأنه الركع السجود هي الصلاة، فالقائمين المراد به هنا الماكثين، يعني ما يسمى في زماننا هذا المجاورين. الواقفين إيش؟ ها؟ ممكن هو، لكن أي لكن أنا قصدي غالب المفسرين على أن القائمين هنا ليس المقصود به، ولذلك قالوا الطائفين للغرباء والقائمين يعني المجاورين. والركع السجود المصلين ما في، بس أنا أقصد يعني كونهم رأوا أن الرفث مقيد بما ذكره ابن عباس وهو الجماع فقط، لكن غيرهم أيضا من الصحابة والتابعين نهوا عن ذلك. أي يكون كلهم المصلين مراد به، لكن الآية الثانية والعاكفين.